أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجلسة الماضية قد وقع في بحث خاص ببحث الغيبة، ووصل الحديث إلى ما أشار إليه المصنف وما أشار إليه الشارح بقوله وقول المقول فيه مستحقا للاستفسار لتظاهره في السر. هذا الكلام هو تتمة لما أشار إليه الشارح في حديثه السابق من وجود استثناء من حرمة العين. هذه الحرمة كما هو واضح بحسب كلامه ليست عامة لكل ما يمكن أن يعبر عنه بهذا التعبير، لكل ما يمكن أن يطلق عليه أنه غيبة، وذلك بأن الغيبة بشروطها المذكورة هذه إنما تكون حاصلة فيما إذا لم يكن هذا المورد من الموارد التي استثني من حرمته. والموارد التي استثنيت من حرمة الغيبة تقدم بعضها، وهي موارد متعددة، وربما تقدم سبع موارد من هذه الموارد، ووصل الحديث إلى هذا المورد الذي يكون هو المورد الثاني. قد تقدم مثلا أن الغيبة يمكن أن تكون مستثناة من الحرمة في حالة كونها نصيحة لشخص مستشير، أو في حالة كونها جرحا لشاهد لا تتوفر فيه شروط الشهادة الشرعية، أو أن يكون الإنسان متظلما يعني لمظلمة وقعت عليه، أو يرد الإنسان شخصا ادعى نسبا لنفسه وهو ليس له، أو أن يكون ذلك ردا على مقالة شخص أو دعوة شخص التي هي مقالة أو دعوة باطلة، أو يكون السبب في ذلك أو الاستثناء لما يقوم به الإنسان عندما يعجز عن ردع الإنسان صاحب الخطيئة عن خطئه، فيلجأ إلى الاستعانة ببعض الجهات، يعبر مثلا عنه مثلا بالاستعانة، أو يكون ذلك من قبيل محاولة ردع الإنسان أو رد الإنسان إلى الصلاح من طريق أو آخر، الذي يمكن أن يكون يعني بطريقة مثلا ذكره بصورة علنية، لعل الإنسان عندما يذكر ذلك في ملأ من الناس ربما يراجع نفسه أكثر ويرى بأن هذا سيكون وبالا عليه، فيتراجع عن هذا الأمر ويرجع إلى صلاح. نعم. ووصل الحديث إلى هذا المورد الثاني، وهو أن الإنسان في بعض الأحيان يكون قد هتك ستر نفسه. طبعا هذا المورد ربما يكون ماذا؟ يكون من الموارد القليلة في يعني في عالم تطبيق الغيبة، وذلك لأنه الإنسان يعني مهما حصل معه من أمور يعني ووقع منه من أخطاء، فإن الإنسان إذا صنع الأمر الخطأ في كثير من الأحيان، بل هي هذه ربما حالة العامة للبشر، أنهم لا يتعمدون إعلان ذلك حتى وإن كانوا يقومون بذلك مثلا في أماكن مثلا ربما تكون مفتوحة للجميع، ولكنهم على كل حال الإنسان عادة لا يحب أن ينسب إليه الفعل الخطأ، لا يحب أن ينسب إليه يعني المعصية أو المنكر، ولذلك الإنسان عندما يقع في الخطأ فإنه دائما يبحث عن التستر ومحاولة فعل ذلك بعيدا عن أعين الناس، وذلك لأنه يرى بأن مثل هذا الأمر يجعل من نفسه مثلا محلا للاستخفاف، أو يجعل من نفسه محلا للسخرية أو ما والتعليم وغير ذلك من الناس. فلو قلبت مثلا أن إنسانا كان يشرب الخمر ولكنه لا يرى بأسا في الإشارة إلى ذلك صراحة، يقول مثلا بأنني أشرب الخمر علنا يصرح بذلك كما يصنع بعض الناس مثلا بالنسبة إلى ما يقومون به من منكرات. هل الإنسان الذي يصل به الأمر إلى مرحلة يتظاهر معها بالفسق، هل هذا الإنسان يمكن أن يقال بأنه إنسان له حرمة المؤمن ولا يجوز مثلا اغتيابه؟ يقول الفقهاء كما يقول الشارح أنه مثل هذا الإنسان لا حرمة له، وذلك لأنه الأدلة والنصوص التي وردت في المقام تؤكد على أن الإنسان إذا أراد أن يحفظ لنفسه حرمتها فلا على أقل تقدير، لا أقول أنه لا يفعل الحرام لأنه هنا الحرمة لا تلازم عدم فعل الحرام، لا، الحرمة تبقى مع الإنسان ما لم يأتي الإنسان ليهتك تلك الحرمة بنفسه بأن يقول مثلا أنني أقوم بهذا الفعل ويعلن أمام الملأ بأنه يفعل هذا الفعل المنكر ولا يستحي من ذلك، بل يجاهر بهذا الأمر بصورة ماذا؟ بصورة يعني علنية. أو كما عبرت بعض الروايات أنه قد ألقى جلباب الحياة، لأن الإنسان على كل حال ربما قد يصادف أن الإنسان ينغمس في بعض الأخطاء، ولكن الإنسان حتى وإن انغمس في الأخطاء فإنه يبقى معه شيء من حياء الإنسانية، من حياء كونه إنسانا، والإنسان بطبيعته يميل إلى هذا الجانب وهو جانب الحياة. فإذا أسقط الإنسان هذا الأمر بأن جاهر بفعله كما يصنع الناس بعض الأحيان عندما يخرجون على الناس مثلا ليقوموا بهذه الأفعال المنكرة علنا، كما يصنع الآن بعض الناس عندما يظهرون في مثلا في على شاشات مثلا التلفاز وما شابه ذلك، هؤلاء الأشخاص قد هتكوا ستر أنفسهم وهم يعلمون ماذا؟ وهم يعلمون بأن صورتهم هذه تخرج ماذا؟ تخرج إلى الناس، وهؤلاء الناس عندما يقرؤون مثل هذا الشخص يعلمون بأن هذا الشخص لا حياء له من هذه الجهة، ومن هذه الجهة يسقط ماذا؟ تسقط حرمته. ولكن السؤال المهم في هذا المقام ما هو؟ السؤال المهم في هذا المقام أننا عندما ننظر إلى هذه الروايات أو ننظر إلى هذا المورد، وهو المورد الذي يجوز للإنسان أن يتحدث عن غيره غيبة ويشير إلى عيوبه صراحة، فإن هذا باب يدخل منه الإنسان لفعل الغيبة، ولكن هذا الباب هو مفتوح على هذا الإنسان الذي ألقى جلباب الحياة عن نفسه، هل هو محدد بمورد أو لا؟ إذا أسقط الإنسان حياء جلباب الحياة فقد أسقطه، لا حرمة له من كل جهتين. فلو فرض مثلا أن شخصا مثلا يشرب الخمر ويرابي مثلا ويفعل أمورا أخرى مثلا وأقام بشرب الخمر علنا أو صرح بأنه يشرب الخمر علنا، فهل إلقاء جلباب الحياة من هذه الجهة من جهة شربه للخمر هذه الجهة تسقط عنه جلباب الحياة في كل شأن من شؤونه أو لا؟ هذه الحالة من حالات التهتك والتجاهل بالفسق إنما تسقط بقدرين، فكأن الإنسان إذا كان شاربا للخمر وتجاهر بكونه شاربا للخمر ولكنه لم يتجاهر بأنه يتعامل بالربا، ولم يتجاهر بأنه مثلا يقوم بفعل آخر مثلا شرب النبيذ مثلا كمثلا شرب المخدرات مثلا، هو تجاهر بشرب الخمر مثلا او بشرب نوع من انواع الخمر مثلا. وعلى كل حال اصبح هذا معروفا لدى الناس بانه لا يستحي من ان ينسب اليه شرب الخمر وهو يتجاهر بهذا الامر علنا. هل هذا الانسان الذي له حرمه من جهة كونه يعني محرم الدم ومحرم الذكر في يعني في غيبته، اذا اسقط عن نفسه جلباب الحياء بالنسبه الى فعل من افعاله المنكره، فهل بقيه الافعال التي يقوم بها ونحن لم نطلع عليها مثلا، او اطلعنا عليها ولكن اطلاع جزئي لا اطلاع عام، هل هذا يعني انه قد اصبح هذا الانسان قد اصبح يعني تجوز غيبته في كل مورد من تلك الموارد المنكره؟ فيحق لي مثلا اذا قال مثلا اني اشرب الخمر، يحق لي مثلا ان اقول مثلا ها فلان يشرب الخمر بل ويشرب المخدرات مثلا، فهل يحق لي ان اقول بانه يشرب المخدرات او لا؟ يقول الفقهاء لا، القضيه هذه قضيه كما يقال يعني انزلناه بقدر، يعني هذه بقدر ماذا؟ بقدر ما اسقطه من جلباب الحياه. فكأن الله سبحانه وتعالى يبقي على حرمة الإنسان ما أبقى ذلك الإنسان تلك الحرمة، حتى وإن كان ذلك ماذا؟ حتى وإن ذلك بالعنوان العام يعني يمكن أن يكون ساقطا، ولكنه يريد الإسقاط يكون ماذا؟ بالتشخيص. وأما الحرمة تكون ماذا؟ بالتعميم. الإنسان إذا كان مسلما مؤمنان يكون ماذا؟ يكون محرما من هذه الجهة، يكون ذكره حراما في غيبته بعيب من عيوبه التي يعني لا يقبل بها، وهكذا. فإذا هذه القضية وهي قضية أن الإنسان يتجاهر بالفسق، هذه قضية تحتاج إلى تفصيل. فإن الإنسان مثلا إذا كان مثلا يقوم بأفعال منكرة متعددة وقد تجاهر ببعضها دون البعض الآخر، فقال مثلا إني أشرب الخمر ولكنه لا يشرب الخمر فقط، إنما يشرب الخمر ويشرب ماذا؟ المخدرات. إنما يشرب الخمر ويشرب مثلا شيئا آخر مثلا محرما، إنما يشرب الخمر مثلا ويأكل لحم الخنزير مثلا، وهكذا. فعند ذاك إذا أسقط عن نفسه جلباب الحياء من ناحية التجاهل بفسقه من هذه الجهة، فإن هذا الإسقاط يكون خاصا بتلك الجهة ولا يعم بقية الجهات. فلو كان عندنا جار ونحن نعلم في أنه في بيته يشرب الخام ويشرب المخدرات ويقوم بأفعال منكرة كثيرة وغير ذلك من الأمور، ثم بعد ذلك ظهر علينا في يوم من الأيام وقال اسمعوا انني اشرب الخمر ولا استحي ان يقال عني بانني شارب الخمر، او يخرج الى الناس وهو شارب للخمر مثلا جهرا علنا لا يبالي مثلا ما يقوله الناس عنه، عند ذلك تسقط حرمته. ولكن باي مقدار تسقط هذه الحرمه؟ يقول الفقهاء انما تسقط هذه الحرمه بمقدار ما اسقطه من حرمه نفسه. ولذلك ماذا؟ ولذلك عندما يتعرض إلى هذه القضية يتعرض لها على أنها مورد من موارد الإسقاط، عفوا مورد من إسقاط موارد الاستثناء وإسقاط حرمة الإنسان، ولكن مشروطة بشرط، وهو أن الإنسان لا حرمة له فيما هتك ستره من ناحيته، وأما بقية النواحي نعم هو بينه وبين الله لم يبقي سترا، هو بينه وبين الله لم يبقي حرمة ولا ذمة ولا إلا، ولكنه ماذا؟ ولكنه بينه وبين الناس بقي ماذا؟ بقي بعض من تلك الحرمة. فإذا أسقط الحرمة من جهة فإن هذا ماذا؟ فإن هذا لا يسري على بقية ماذا؟ لا يسري على بقية الجهات. ولذلك هذا الكلام الذي أشار إليه الشارح في قوله وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالسر، نقول نعم هذا المقول فيه مستحقا للاستخفاف يعني بقدرين. لماذا؟ لأنه عندما يهتك الإنسان ستر نفسه فإن بقية الأمور التي يصنعها وإن كانت منكرة وسوف يحاسب عليها، ولكن هذا لا يعني أن حرمته من جهة هذه الأمور تكون ماذا؟ تكون ملغية وتكون منتفية، بل تكون ماذا؟ تكون تلك الحرمة باقية. ما أبقى هو ما بينه وبين الناس من ناحية ماذا؟ من ناحية عدم اطلاع الناس عليه وعدم تجاهله بمثل هذه الأمور. هذا مورد، هو المورد الثامن من هذه الموارد. هنا قد يقال أن هناك موردا آخر كما أشار الشارع، وهو عندما يأتي الإنسان للشهادة. في بعض الأحيان قد يأتي الإنسان ليشهد، مثلا يرى الإنسان شخصا يقوم بفعل وهذا الفعل لا يثبت أثره الشرعي، يعني لا يثبت أثره الشرعي، مثلا الحد وما شابه ذلك، إلا بشهادة من يعني من الناس. فإذا كان هناك إنسان قد اطلع على هذا الإنسان وقيامه بمثل هذا الفعل، فهل يكون هذا الاطلاع سببا للشهادة مثلا عليه وسببا لتجويز مثل هذا الأمر؟ لأنه عندما سيشهد ماذا سيقول؟ سيقول بأن هذا الشخص قد قام بمثل هذا الفعل، وهذا الأمر كما هو معلوم قد لا يكون قد اطلع عليه غيره من الأشخاص. فإذا كان الأمر كذلك فالشهادة على شخص قام بفعل محرم، هذا الفعل الذي هو يعني كما يقال تحمل الشهادة أو أداء الشهادة يعتبر ماذا؟ يعتبر هتكا لستر هذا الإنسان. فإذا كان هتكا لستر هذا الإنسان، هل يبقى هذا الإنسان الذي قام بهذا الفعل مثلا ولم يتجاهر به ولكنه على كل حال اطلع عليه الغير، هؤلاء الغير يكونون ملزمين ماذا؟ ملزمين بمثل هذه الشهادة. يقول الشارع بأنه مثل هذا الأمر لا بأس به. لماذا؟ لأنه هذه شهادة وتحمل للشهادة، والإنسان ليس عليه كتمان ولا كتمان يعني الشهادة، و يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد هتك سترة نفسه من ناحية القيام بفعل تترتب عليه هذه المسؤولية الجزائية. ولكن هنا أيضا تساؤل في هذا المقام، وهذا التساؤل هو أن الإنسان إذا رأى شخصا يقوم بفعل مشين، مثلا لو رأى شخصين مثلا يقومان بفعل الزنا وأراد الشهادة على أحدهم، مثلا أراد الشهادة على هذا الشخص، فهل يعني معرفته هل شهادته على هذا الشخص مثلا باعتباره شخصا يعرفه هو، هل هذا يعتبر نوعا من إشاعة عيب الإنسان الآخر؟ لأنه عندما يأتي الإنسان ليشهد على شخص بأنه قد فعل مثلا الزنا والعياذ بالله، فهل هذه الشهادة إذا تعلقت بشخص هل هذه الشهادة تعتبر مقبولة حتى وإن كان ذلك فيه إشاعة لعيب غير هذا الإنسان؟ لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الإنسان عندما يأتي للشهادة فإنه لن يهتك ستر هذا الإنسان الذي يعرفه، بل سيهتك ستر هذا الإنسان وستر غيره، لأنه سيتحدث ماذا؟ عن فعل هو ماذا؟ له طرفان، أحدهما مثلا دان والآخر مزني به، فعندما نتحدث عن أنه يجوز للإنسان أن يقوم بشهادة في مثل هذه القضايا، فهذا الذي يقوم به هذا الإنسان هل يضر فيه أنه يهتك ستر غير هذا الإنسان أو لا؟ من الواضح أن هذا يكون ماذا؟ أن هذا يكون ليس ضارا في مثل هذا المقام. أولا لماذا؟ أولا لأنه هذا الإنسان الذي هو غير هذا الإنسان أساسا هو مشارك في هذا البيع، وهو عندما يشهد إنما يشهد على زيد أنه يعرف زيدا، ولكنه في نفس الوقت يشهد عليه وعلى ذلك الطرف أيضا. فلو كان هناك شخصان هو يعرف مثلا أحد الطرفين ولكنه لا يعرف الآخر، وهو الآن يأتي للشهادة على هذا الشخص الذي يكون ماذا؟ الذي يكون قد ألقي القبض عليه مثلا بسبب من الأسباب وقد جئ به للمحاكمة، وذاك الشخص لم يلقى القبض عليه ولكنه ماذا؟ ولكنه طرف في هذه القضية. فكونه طرف في هذه القضية وهو غير موجود هل يمنع هذا الإنسان من أن يجري بشهادته مثلا بالرغم من كون هذه الشهادة تدفع إلى إشاعة عين ذلك الغير، وذلك الغير قد يكون ماذا؟ وذلك الغير قد يكون يعني شخصا قد حصل على حرمة من هذه الجهة، باعتبار أن الإنسان الذي يقوم بفعل الزنا وبعد ذلك لا يثبت عليه يعني لا يثبت عليه الفعل بشهادة شرعية ويتوب عن ذلك الفعل، يتوب عن ذلك الفعل، فهذا الإنسان يكون ماذا؟ فهذا الإنسان يكون مصون الدم. فهل صون دمه هذا يعني بأنه لا يمكن ذكر هذه القضية باعتبار أنه طرف فيها؟ نقول لا، لا علاقة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه هذه أمور تقدر بقدرها، لأنه عندما يأتي هذا الشخص للشهادة على شخص آخر فنحن عندما نثبت عليه فعل الزنا لا نثبت عليه فعل الزنا باعتبار مثلا تفصيل خاص، مثلا نريد مثلا أن يثبت عليه فعل الزنا مع فلان من الناس دون غيرها، بل نريد ماذا؟ نريد أن نثبت أنه قام بالزنا مع امرأة فقط، وليس هدفنا ماذا؟ وليس هدفنا وليس هدف هذا الإنسان الشاهد أن يكون هدفه يعني هدف ستره وستر من كانت معه بأن مثلا يعرف اسمها وما شابه ذلك، هذا ليس مطلوبا إطلاقا. بل وحتى لو حصل ذلك الأمر وحصلت هذه الشهادة فهذا لا يعني مثلا أن هذه الشهادة شهادة مدخولة بسبب مثلا ثوب هذا الإنسان الآخر أو ما شابه ذلك، خصوصا وأن الإنسان عندما يأتي بمثل هذه الأمور فإن مثل هذه الأمور تكون ماذا؟ تكون من أجل ماذا؟ تكون من أجل يعني حصول على أجر وثواب، باعتبار أن الإنسان يريد ماذا؟ يريد الحصول على مثل هذا الأجر عندما يقوم بمثل هذا الفعل، ولا يضر فيه ماذا؟ ولا يضر فيه أن مثل هذا الفعل يكون ماذا؟ أن مثل هذا الفعل يكون يعني متعلقا بالغير. وهنا قد يقال مثلا أنه هل يمكن أن يقال بأنه فعل الزنا هذا قد ثبت في التاريخ مثلا في التاريخ الإنساني أو في التاريخ الإسلامي، هل يمكن أن يقال بأنه فعل الزنا هذا ثبت بهذه الطريقة مثلا على شخص مثل على هذا بين قوسين؟ نقول حسب المنقول في التاريخ ربما يقال، ولا الله والله العالم، أنه لم يثبت يوما أنه اجتمعت شهادة يعني بينة شرعية من أربعة أشخاص على شخصين وشهد عليهما مثلا بالزنا، فلعله يقال مثل هذا الكلام. هذا كله ماذا؟ هذا كله يدل على أن الإنسان في منظار الشريعة حرمته ليست عادية، ولذلك يعني التعدد في الشاهد هذا نوع من مزيد الحرمة لمثل هذا الإنسان، حتى مع كونه ماذا؟ حتى مع كونه واقعا في مثل هذا المنكر. ولذلك ربما يقال بأنه كما أشرنا أنه مثل هذه القضية ربما لم تحصل، وربما إذا حصلت فهي ماذا؟ قضية نادرة. وأما التاريخ الإسلامي فقد وقع فيه إقامة للحد مثلا بالناحية إقامة للحد من ناحية يعني فعل الزنا أو غيره، ولكن تلك الحدود التي أقيمت إنما أقيمت لا بسبب الشهادة، وإنما أقيمت بسبب ماذا؟ وإنما أقيمت بسبب اعتراف بعض الناس بذنوبهم، وأن بعض الناس كان يريد ماذا؟ كان يريد أن يطهره الله سبحانه وتعالى، أن يقام عليه الحد ويعني يتوب إلى الله، وكان يريد أن يذوق عذاب الله سبحانه وتعالى كما وقع في قصص كثيرة مذكورة في التاريخ. ومن هنا يمكن لنا أن نقول أن الإنسان إذا هتك ستره من ناحية من تلك النواحي، أو أراد الإنسان أن يشهد على إنسان قام بفعل محرم حدة يعني من أجل الثواب والأجر، فإن هذا لا يضر مع هذه الشهادة أن تكون لها أكثر من طرف، لأن هذا الأمر لا يضر معه خصوصا، وإن الطرف الذي يشار إليه هو أيضا قد هتك ستر نفسه بقيامه بمثل هذا المنكر. وعلى كل حال الشهادة على المنكر بالنسبة إلى الأشخاص الذين يقام عليهم الحد لا تحتاج إلى التفصيل بالنسبة إلى الطرف الآخر، فإنه يختفى فيها بأن يثبت بأن الإنسان إذا كان رجلا قد قام مثلا بفعل الفاحشة مع امرأة، أي امرأة لا علاقة يعني لخصوصيات هويتها في إثبات هذا الحد عليه، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر يعني بالنسبة إلى الرجل، فإن هذا الأمر يحصل ولا يكون هناك تركيز على مثل هذه الجوانب، لأنها جوانب غير منظورة في المقام. نعم منظور عنوانها يعني وما يحققها، وهو أنه إذا كان الأمر زنا فعلينا أن نثبت أن من وقع عليه هذا الفعل لابد أن يكون امرأة لا أنه يكون مثلا رجلا، هذا يكفينا في المقام. وبالتالي ما يمكن أن يقال فيه باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالغير فإنه مدفوع كما أشرنا إليه، لأنه ليس هناك خصوصية لذلك الغير باعتبار أن هذا أمر ماذا؟ أمر يعني شرعي وأمر يعني صحيح كما هو معلوم. ولكن الشارع هنا عنده رسالة خاصة وعبر عنها بأنها رسالة شريفة، هذه الرسالة هي رسالة كشف الغيبة في أحكام الغيبة، هذه رسالة خاصة في هذا المقام، لعله نتعرض إلى يعني إلى ذكر مثلا شيء منها إذا يعني توقفنا معها في الدرس القادم. لماذا؟ لأنه يقول المصنف بأنه لا بأس مثلا أنه يطلع على مثل هذه القضية بأحكامها، لقله مثلا يكون عنده شيء لم يذكر هنا مثلا وذكر هناك أو تفصيل أو ما شابه ذلك. قال الشارح: وكون المقول فيه مستحقا للاستخفاف، يعني كلمة للاستخفاف مستحقا للاستخفاف، لأن الإنسان إذا قيل فيه مثل هذا الأمر فإنه يكون ماذا؟ يكون إنسانا مستخفا به. الاستخفاف يعني وضع الإنسان في موضع السخرية وفي موضع التعيير والتعيير، فيعبر عنه ماذا؟ بأنه استخفاف، يعني الإنسان عندما لا تعرف قيمته ويوضع مثلا في موضع الاتهام يعبر عنه بأنه مستخف به. حتى مستحقا للاستخفاف لا بد أن يكون مسببا، لا بد أن يكون له سبب، لأن الإنسان كما نعلم ليس مستحقا للاستخفاف، إنما يكون ماذا؟ مستحقا للتعظيم، مستحقا للاحترام، باعتبار أن الإنسان من حيث إنسان يستحق أن يحترم والمعظم، وطبعا التعظيم بدرجاته سيحترم بما أنه إنسان، ثم بعد ذلك درجات الاحترام تختلف بحسب مقتضياتها بحسب أسبابها. لذلك قال الإنسان المقول فيه يكون مستحقا للاستخفاف لتظاهره بالفعل، هذا هو السبب، أن الإنسان قد يكون سببا، قد يكون سبب الاستخفاف به ماذا؟ فعله، وهو ماذا؟ وهو تظاهره بالزيد. هذا المورد الثامن. والمورد التاسع قال والشهادة على فاعل المحرم, يعني فاعل الأمر المحرم المنكر حسبة, يعني من أجل الثواب والأجر. قال وقد أفردنا لتحقيقها, يعني لتحقيق الغيبة, رسالة شريفة, هذه الرسالة التي أذكرناها وأشير إليها وهي كشف الغيبة في أحكام الغيبة. قال من الأراد الاطلاع على حقائق أحكامها فليقف عليها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقف عند هذا يعني العنوان الجديد وهو حفظ كتب الضلال, إن شاء الله نرجع به في يعني في يعني الدرس القادم, لأنه مطلب طويل, يعني إذا بدأنا فيه لن نستطيع أن نصل فيه إلى يعني النهاية فيه. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.